بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة. يقول: نحن تكلمنا في المقام الأول في أنه هل يمكن للشارع أن يتعبدنا بالعمل بالظن أم لا؟ قلنا وخلصنا إلى نتيجة، وهي أنه لا استحالة في ذلك، هذا لا يستحيل وليس فيه قبح، ليس في التعبد بالظن قبح ولا في ترك التعبد بالظن قبح. إذن الآن بما أنه تبين إمكان التعبد بالظن، نأتي إلى المقام الثاني وهو في وقوعه. وقلنا فيما سبق أن المقام الثاني مترتب على المقام الأول، فإنه إذا كان غير ممكن لا نتكلم في أنه واقع أو ليس بواقع، ولكن نتكلم في أنه واقع أو ليس بواقع إذا كان ممكنا. إذن الآن نتكلم في المقام الثاني في وقوع التعبد به بالظن في الأحكام الشرعية مطلقا، يعني إمكان التعبد بالظن مطلقا. مطلقا يعني جميع الظنون، هل ممكن أن نتعبد بها في الأحكام الشرعية أو لا نتعبد بالظن في الجملة، يعني ببعض الظنون لا بكل الظنون. يقول: وقبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة. يقول: قبل أن نخوض في هذا المبحث، وهو أنه هل التعبد بالظن في الأحكام الشرعية واقع أو ليس بواقع، لابد أن نؤصل أصلا أو نؤسس قاعدة. هذه القاعدة نرجع إليها في حال عدم وجود دليل على وقوع التعبد بغير العلم. لا شك أن التعبد بالعلم واقع، لأن العلم في حد ذاته حجة بنفسه وطريق إلى الواقع، لكن بالنسبة إلى الظن يقول: لابد أن تكون هناك قاعدة عندنا، لو أننا في مورد خاص لم يقم عندنا دليل على جواز التعبد بظن معين، فما هي القاعدة التي نرجع إليها إذا ما عندنا دليل على إمكان التعبد مثلا بالاستحسان أو بالقياس؟ جئنا إلى القياس وأردنا أن ننظر في أدلته، فرأينا أنه ليس هناك دليل على أن القياس أمرنا الشارع بأن نتعبد به في الأحكام الشرعية، فهل هناك قاعدة نرجع إليها في المقام أم لا؟ يعني مثلا نرجع إلى أنه بما أنه لم يقم دليل معين على جواز التعبد بالقياس في الأحكام الشرعية، إذن القاعدة تقتضي ماذا؟ أنه لا يجوز التعبد بهذا الظن، هذا النوع من الظن مثلا. وقبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل، ليس المراد الأصل العملي، وإنما المراد تأسيس قاعدة نرجع إليها الذي يكون عليه المعول، هذا الأصل وهذه القاعدة نعول عليها ونرجع إليها عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا. فإذا لم نجد دليلا على جواز التعبد بالقياس نرجع إلى القاعدة، نقول إذن الأصل أنه لا يجوز التعبد بالقياس، لأنه القياس ظن والتعبد بالظن لا يجوز إلا بدليل. قال عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم، بغير العلم مثل الظن مطلقا، نتعبد بكل الظنون أو لا نتعبد ببعض الظنون أو في الجملة، فنقول التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم. هذه هي القاعدة، التعبد بالظن إذا ما قام على جواز التعبد به دليل هذا محرم. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ قال بالأدلة الأربعة، يعني الأصل في الظن أنه يحرم التعبد به إلا ما خرج بدليلين. هذه هي القاعدة التي نرجع إليها، فكل ظن بحثنا فيه ولم نجد عليه دليل إذن ماذا نقول؟ إنه محرم، يحرم التعبد به. يقول ويكفي من الكتاب، الدليل من الكتاب على حرمة التعبد بالظن، قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هناك أدلة متعددة في كتاب الله، إن يتبعون إلا ظن، إنهم إلا يظنون، وغير ذلك مما دل على ذم التعبد بالظن. يقول قوله جل وعلا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يقول دل على أن ما ليس بإذن من الله، يعني ما ليس بمأذون من الله، ما دل دليل على أن الله أذن به من أي شيء الذي ما دل على أن الله أذن به؟ قال من إسناد الحكم إلى الشارع، كل إسناد حكم ونسبة حكم إلى الشارع ولم يدل دليل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ افتراء. لأن الآية ذكرت أمرين، ذكرت ما هو مأذون من قبل الله، قل الله أذن لكم في قباله أم على الله تفترون، يعني كل ما ليس بمأذون فهو افتراء. وحيث إنه بعض الظنون إذا لم نجد دليلا فهي ليست قد أذن لنا في التعبد بها من قبل الشارع، ليست مأذونة من قبل الله سبحانه وتعالى، إذن هي افتراء. لو أننا تعبدنا بها هي افتراء على الله سبحانه وتعالى. يقول ومن السنة، يعني ويكفي من السنة، قوله عليه السلام في عداد القضاة. هذه الرواية مروية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. من هم هؤلاء القضاة؟ قال رجل قضى بجور بالظلم وهو يعلم أنه ظلم أنه جور فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم، ما يدري أنه جور، يظن أنه عادل بينما هو في الواقع جور فهو في النار أيضا، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق، يعني ضربها ضربة وجات صحيحة ولا هو لا يعلم أن هذا حق فهو في النار أيضا. ليش هذا في النار؟ من دون علم، لابد أن يقضي بعلم، لا يجوز له أن يقضي بدون علم. ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة. إذن هنا محل الشاهد رجل قضى بالحق وهو لا يعلم. قضى بالحق يظن أنه هذا هو الحق لكنه من غير علم. ففي هذه الحالة بما أنه لا يعلم يعني لم يقم عنده دليل صحيح على جواز هذا القضاء، وإنما قضى بظنه بما أنه لا يعلم يعني هو يظن. وإن أصاب الواقع لكنه بما أنه يظن فإنه مؤاخذ وهو في النار. ومن الإجماع يعني ويكفي من الإجماع ما ادعاه الفريد أو الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء. يعني الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه في بعض كتبه قال إن عدم جواز التعبد بالظن هذا أمر بديهي حتى عند العوام، فكيف بالعلماء؟ لكن كما تعلمون أن الإجماع خصوصا المنقول، الإجماع المنقول ليس بحجة، فكيف قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ومن الإجماع يعني ويكفي من الإجماع ما ادعاه الوحيد البهبهاني؟ باعتبار أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يرى أن ما قاله الوحيد صحيحا، فهو نسبه إلى الوحيد مجرد نسبة، وما قاله الوحيد من أنه هذا أمر بديهي فهو صحيح، ولذلك يكون بمثابة الإجماع المحصل للإجماع المنقول. يقول ومن العقل الدليل العقلي الذي يدل على أنه كل ظن لم يدل عليه دليل فهو غير جائز أن نتعبد به، قال تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى. يعني الآن لو أن العبد المملوك ذهب إلى السوق واشترى لحما، فلما سأله المولى لما اشتريت هذا اللحم قال أنا كنت أظن أنك تريد لحما، قال هل أنا أخبرتك؟ هل أخبرك شخص من قبلي؟ هل كتبت إليك؟ يقول لا. إذن لماذا تشتري؟ لذلك العقلاء يرون أن هذا تكلف فعلا لكنه لا يعلم بأن المولى أمره بذلك، فالعقلاء يذمونه ويقولون لماذا أنت فعلت هذا بما أن المولى لم يأمرك بذلك. وهذا معناه أن العمل بالظن عند العقلاء، هذا الظن الذي لم يقم عليه دليل قبيح، لكن لو قام عليه دليل ليس بقبيح. يعني المولى لا يحق له أن يعاقب هذا العبد إذا سأله وقال له لما اشتريت هذا اللحم فيقول أخبرني فلان الثقة من قبلك أنني أشتري اللحم، فهل يذم؟ لا يذم. قال ولو كان عن جهل مع التقصير، يعني ولو كان هذا الشيء عن جهل، يعني تارة هو يعلم أن المولى لا يريد منه أن يشتري اللحم فاشترى اللحم وهو إيش يعلم بأن المولى لا يريد ذلك، هذا بعلم. تارة بجهل هو لا يعلم بالواقع أن المولى يريد أن يشتري اللحم أو لا يريد، لكن هنا إذا كان العبد مقصرا فإن العقلاء يذمونه، ولذلك المولى يقول له أنت لما ظننت أنني أريد اللحم لماذا لم تأتي إلي وتسألني؟ أما كان بوسعك ذلك؟ ما كنت تتمكن مثلا؟ قال أتمكن. إذن لماذا قصرت في السؤال؟ هنا العقلاء يذمون هذا العبد. يقول نعم قد يتوهم متوهم أن الاحتياط من هذا القبيل. الآن لما أنا كعبد لله سبحانه وتعالى أنا لا أعلم بتكليفي ما هو، هل أن تكليفي أن أصلي الصلاة قصرا أم تماما؟ هنا نلاحظ بعض العلماء يفتي في بعض الموارد، يقول ماذا؟ الأحوط أن تجمع بين القصر والتمام. فهنا ربما يتوهم متوهم أن هذا من هذا القبيل، يعني العبد لما أتى بالصلاة قصرا مثلا، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ نفس الشيء. هل الله أمرك بأن تصلي قصرا؟ لا. هل أمرك بأن تصلي تماما؟ لا أعلم، يعني لا أعلم بهذا ولا أعلم بهذا. إذن هل معنى ذلك أن الاحتياط غير جائز، مع أنهم يقولون أن الاحتياط أمر حسن، ووجدت أخبار احتط لدينك أخوك دينك فاحتط لدينك. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهو غلط واضح. الاحتياط ليس من هذا الباب، من باب العمل بالظن الذي هو غير مأذون للعبد من قبل الشارع. ما هو الفرق؟ يقول تارة يلتزم العبد بشيء على أنه من المولى، يعني يقول المولى أمرني بذلك. ما هو الدليل؟ يقول ما في دليل، بس لكن أنا ظننت هذا الذي نتكلم فيه، وهذا قبيح. وتارة لا، هو لا ينسب هذا للمولى، لا يقول أن المولى أمرني بالصلاة قصرا أو أمرني بالصلاة تماما، وإنما هو يلتزم أن يأتي بهذا الذي يحتمل أنه واجب عليه باعتبار أنه محتمل الوجوب، يعني لأنه يحتمل أنه محبوب للمولى جاء به، أو برجاء أن يكون هذا من المولى، يقول أرجو أن يكون المولى يحب ذلك أو أمر بذلك. وهناك فرق كبير بين هذا وهذا، بين أن أنسب شيء إلى المولى وهو لم يقله، وبين ماذا؟ وبين أن ألتزم بالإتيان بما يحبه المولى بحسب ظني. قال إذ فرق بين الالتزام بشيء، أن أصلي قصرا من قبل المولى، ألتزم بشيء على أنه إيش؟ المولى أمر به، على أنه منه، أقول هذا أمرني المولى به، ما هو الدليل؟ أنا أظن بذلك، مع عدم العلم بأنه من المولى. لا شك أن هذا قبيح. وبين الالتزام بإتيانه، أنا ما التزمت وما قلت إن هذا من المولى، ما نسبت الحكم إلى المولى، يعني بحيث لو سألتني ما هو حكم الله في هذا المورد، الصلاة قصرا أم الصلاة تماما؟ أقول لا أدري، لكن التزمت بإتيانه لاحتمال كونه منه، لاحتمال كون الحكم من المولى، أو رجاء كونه منه. وشتان ما بينهما، هذا فرق كبير بين هذا وهذا، لأن العقل يستقل بقبح الأول ويستقل بحسن الثاني. فمثلا الآن لو نحن مثلنا بمثال آخر، أن المولى عنده أعداء وعنده أصدقاء، والعبد صار في موقف بحيث أنه هل يكرم هذا الشخص أو لا يكرمه. فهو ظن أن المولى يريد إكرامه، مع أنه يحتمل أن المولى يكره إكرامه، قام وأكرمه بحسب ظني على فرض المسألة أنه مقصر لا قاصر. فالمولى لما علم غضب، قال لماذا أكرمت هذا، هذا من أعدائي مثلا، فوبخه. فهنا العبد يستحق التوبيخ، لأن بإمكانه أن يستفسر من المولى ولم يتمكن. المورد الثاني أن العبد قال له المولى أكرم زيدا، وجاء رجلان وعلمنا أن أحدهما زيد، إما هذا زيد أو ذاك زيد، والمولى أمر بإكرام زيد. ففي هذه الحالة لو أنه ما أكرمهما فقد خالف المولى قطعا، لو أنه أكرم واحدا فقد خالف المولى احتمالا، وربما يؤاخذه المولى. لكنه لو أكرم الاثنين فإنه يقول أنا لم أعلم أيهما زيد، ولكن أردت أن أكرم الاثنين لأنك أمرتني بإكرام زيد، ولا أحب أن مثلا لا أمتثل أمرك. المولى يقول له جيد، الذي فعلته أمر حسن. والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، يعني أن حاصل ما قلنا أن الذي يحرم هو العمل بغير العلم، من جملة غير العلم الظنون، متعبدا به، يعني بعنوان أن هذا العمل مما حكم به الشارع، ومتدينا به أنه من أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الذي لا يجوز بما أنني لا أعلم أنه فعلا حكم به الشارع أم لا. وأما العمل به، العمل بنفس هذا الشيء لكن من دون تعبد بمقتضاه، يعني أنا لا أقول إن الصلاة قصرا هي مما حكم به الشارع أو تماما، فإن كان لرجاء إدراك الواقع، لأن الواقع لا يخلو إما أن الواجب عليه هو الصلاة قصرا أو الصلاة تماما، فهو حسن. لكن يكون هذا الاحتياط حسنا بشرطين: الشرط الأول إذا لم يعارضه احتياط آخر، إذا كان عارضه احتياط آخر فلا يكون حسنا. مثلا لما نأتي إلى صلاة الحائض، صلاة الحائض في أيام الاستظهار، مثلا لو أن الحائض عادتها 7 أيام لكن وجدت أن الدم استمر معها في اليوم 8، فهي تستظهر بيوم في اليوم 8، تستظهر يعني تترك العبادة. صلاة الحائض في أيام الاستظهار إذا قلنا إن الصلاة يعني محرمة بذاتها، لما تأتي بها في أيام الاستظهار برجاء أن تكون مطلوبة، هذا يتنافى مع حرمتها الذاتية، لن يمكن أن تكون حراما. إذا قلنا بأنها هي بذاتها حرام لا أنها محرمة تشريعا، يعني أن الشارع قال لا يجوز لك أن تأتي بالصلاة، لا، هي بذاتها كفعل محرم. ففي هذه الحال نقول هذا الاحتياط يتعارض مع احتياط ثاني، الاحتياط بالاتيان بالصلاة في يوم الاستظهار يحتمل أن يكون محرم أيضا ويحتمل أن يكون واجب، فلا يكون حسنا في هذه الحال هذا الاحتياط، لأنه عارضه احتياط آخر. الأمر الثاني أو الشرط الثاني، ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه، كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة، فإن الإتيان بالفعل محرم. يعني مثلا لو أن شخصا يظن أن فعل من الأفعال، يظن أنه إيش حصل عنده ظن بأنه واجب عليه، لكن مقتضى الاستصحاب، الاستصحاب يقتضي الحرمة، يعني كان حراما الآن نحن شككنا، هو حصل عنده ظن بأن هذا الشيء تحول من الحرمة إلى الوجوب، لكن مقتضى الاستصحاب أنه إيش محرم، هنا لا يجوز أن يعمل بالظن هذا غير المعتبر برجاء أن يدرك الواقع، لأن هناك وظيفة ظاهرية بالنسبة إليه هو مكلف بها، وهو أن يستصحب هذا الشيء أو يستصحب حرمة ذلك الشيء. يقول كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة، فإن الإتيان بالفعل محرم، الظن ليس بحجة على فرض المسألة، لكن الاستصحاب حجة، وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به، وإنما من أجل إحراز الواقع. يقول إن كان واجبا فأنا إيش قد جئت به، ولا يقول إن الله تعبدني بالإتيان به أو تعبدني بالوجوب، يقول حتى لو كان كذلك فإنه لا يجوز له أن يعمل بالظن ويترك العمل بالاستصحاب، وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع، ربما هو عمل بهذا الظن لا لأنه يرجو أنه يصيب الواقع، ليس لهذا الأمر، فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه كان محرما أيضا. إذا لزم من العمل بهذا الظن أن يطرح أصلا وهو الاستصحاب الذي دل الدليل على وجوب الأخذ بهذا الأصل بالاستصحاب، يجب عليه أن يأخذ بهذا الأصل حتى يعلم خلافه، كان العمل بالظن محرما أيضا، كما أن العمل بالظن حرام فيما إذا كان لرجاء إدراك الواقع إذا خالف الاستصحاب، كذلك إذا كان مستلزما لطرح الاستصحاب. يعني ذاك يختلف عن هذا، تارة العمل بالظن يخالف الاستصحاب، تارة العمل بالظن هو سيعمل بالظن وسيطرح الاستصحاب. يقول لأن فيه طرحا للأصل الواجب العمل، كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم، هذا نفس الشيء نفس المثال، غاية ما في الباب أنه ماذا، أن هنا طرح الأصل الذي يقتضي التحريم وعمل بالظن الذي لم يدل على جواز العمل به دليل، وإن لم يلزم منه ذلك، إذا ما لزم منه طرح الأصل جاز العمل بهذا الظن، كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب. يعني هناك شيء يتردد بين أن يكون واجبا وأن يكون حراما. من الأمثلة التي كثير يرددها الأصوليون وهو ليس مثالا حقيقيا، الدعاء عند رؤية الهلال مثلا. فلو فرضنا أن بعض العلماء ظن أن الدعاء عند رؤية الهلال إما واجب أو محرم، ليس هناك أصل، نفترض أنه ليس هناك أصل، فهو جاء به، هذا المكلف لا يعلم الحكم الواقعي، جاء به يقول هذا جائز لا بأس به. لماذا جائز مع أنه عمل بالظن؟ قال فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم الله المعين جائز، لأنه لا يخلو إما أن يفعله أو يتركه. هل يستطيع أن يعني هل له خيار آخر؟ ليس له خيار. فهنا اختار أحد الجهتين الفعل بظن أنه احتمال أنه واجب لا بأس. قال لا على أنه حكم الله المعين يقول جائز، فإن الالتزام بطرف الوجوب جائز، كذلك الالتزام بطرف التحريم والترك جائز، لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة. هل هذا عمل بالظن؟ يقول هذا فيه مسامحة، يعني لما نحن نأتي وندقق نجد أنه في الواقع ليس عملا بالظن، لأن العمل بالظن هو الاستناد إلى الظن، التدين بالظن، لا العمل المطابق للظن. هنا الأمر يدور بين الوجوب والتحريم، هو اختار الوجوب، ربما ما كان ظانا بالوجوب، ففي هذه الحالة عمله مطابق للظن لا أنه عمل بالظن. وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط، يعني تسمية الأخذ بالظن عمل بالاحتياط مسامحة، يعني بمعنى آخر العمل بالظن ليس العمل بالظن هو العمل بالاحتياط، لأن الأخذ بالاحتياط هو الأخذ بشيء من أجل إحراز الواقع، ليس الأخذ بالوجوب في الشيء الذي يدور الأمر بين الوجوب والتحريم من باب الاحتياط، لأنه ربما يقال إن هذا احتياطا عمله، لكنه ليس احتياطا في الواقع، لأن الاحتياط كما قلنا هو الذي يحرز معه إدراك الواقع. هنا لما قال لأن احتياطا بأسوي سأعمله، ربما الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو الحرمة، ربما الوجوب وربما الحرمة. فلو أنه قال لأن احتياطا سأعمله سآتي به لعله يكون واجبا، يقول هذا إطلاق الاحتياط على ما دار بين الوجوب والحرمة إطلاق تسامحي، لأنه ليس باحتياط، لأنه لعل الحكم الصحيح الواقعي هو الحرمة. يقول وبالجملة فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم، إذا وقع على وجه التعبد به والتدين. كما قلنا الآن أنا شيء أظن أنه واجب علي، فأنا ماذا أقول؟ بما أنه أنا أظن سآتي به على أنه هو حكم الله، هذا لا يجوز، لأنه نسبة الحكم إلى الله والله لم يأذن بذلك ولم يثبت هذا، سواء استلزم طرح الأصل كما في المورد الثاني الذي ذكرناه أو طرح الدليل الموجود في مقابله أم لا. ربما ما عندنا أصل في المقام وما عندنا دليل آخر حجة يدل على خلاف هذا الحكم، نفس العمل بالظن على نحو التعبد به والتدين به لا يجوز، لأنه فيه نسبة حكم إلى الله سبحانه وتعالى بغير علم. يقول: وإذا وقع على غير وجه التعبد، يعني الآن أنا شيء ظنيت أنه هذا واجب علي فأتيت به، لكن لا أنه أنا أقول هذا هو حكم الله وأنسبه إلى الله، فهو محرم لكن مو مطلقا. إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة، كما مثلنا أن الاستصحاب يقتضي الحرمة وهو ظن بالوجوب فأتى به، أو هناك دليل يدل على الحرمة، دليل صحيح من الكتاب أو السنة، وهو ظن بالوجوب فعمل به، هذا لا يجوز. يقول: إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها، يعني الأدلة الصحيحة، إن شاء الله واضح. يقول: هذا وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخرى. هذا الذي نحن بيناه أو بينه الشيخ الأنصاري في عدم جواز التعبد بالظن في حال عدم وجود دليل عليه، يعني أن الظن لا مانع من العمل به، لكن متى ما فقد الدليل الأصل أنه لا يجوز العمل به، الأصل حرمته. يقول: قد يقرر هذا الأصل الذي قلنا وهذه القاعدة التي بيناها بوجوه أخرى تدل على ماذا؟ على أنه نعم، إذا كان لم يدل دليل على جواز العمل بظن معين، القاعدة تقتضي عدم جواز العمل به. قال: منها أن الأصل عدم الحجية، يعني الآن كل شيء الأصل فيه أنه ليس بحجة، الحجية تحتاج إلى دليل، فلا بد أن نقيم دليلا على أن هذا حجة. ولذلك لو شككنا في أن هذا الشيء حجة أو ليس بحجة، شككنا، هناك قاعدة أصولية هي الشك في الحجية مساوق، يعني مساوي للقول بعدم الحجية أو لعدم الحجية. كل شيء شككنا في أنه حجة إذن هو ليس بحجة، الحجة لابد أن تكون قد قام الدليل على أنها حجة. أن الأصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وعدم إيجاب العمل به، هذا هو الأصل. قال: وفيه أن الأصل وإن كان ذلك، هذا صحيح، الأصل هذا هو الذي قاله أن الأصل عدم الحجية، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شيء، لا يترتب على هذا الأصل شيء، لأن ليس كل أصل يترتب عليه أثر. لماذا؟ قال: فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل ثم إثبات الحرمة. بالنسبة إلى الأصل هنا، لما يقول الأصل عدم الحجية، يعني ماذا؟ يعني أي أصل؟ الأصل هو الاستصحاب، يعني هو لا نعلم بحجيته، لم تثبت الحجية، الأصل أنه ليس بحجة، نستصحب عدم الحجية متى ما شككنا في الحجية. هنا بالنسبة إلى الاستصحاب، هل الاستصحاب يجري في جميع الموارد كل شيء نقول نستصحب؟ لا، يقولون الاستصحاب إنما يجري في ما كان حكما شرعيا، في الحكم الشرعي. يعني كان حرام، الآن نحن شككنا في الحرمة، الحرمة باقية أم لا، نستصحب الحرمة. أو يجري فيما كان ذا أثر لحكم شرعي، هو ليس بحكم شرعي لكن هو إيش؟ له أثر في الحكم الشرعي. مثلا موجود خمر، حكمه الشرعي ماذا؟ النجاسة والحرمة. زين، الآن شككنا في أنه هل انقلب خلا أم لا، لا نعلم، نقول نستصحب الخمرية، أجرينا الاستصحاب في الخمر، في أنه خمر، لا يزال خمر، كونه خمر هذا إيش؟ ليس حكما شرعيا، وإنما له أثر في الحكم الشرعي، لأنه إذا ثبت أنه خمر إذن يثبت حكم شرعي أنه نجس وأنه محرم. زين، الآن لما نأتي إلى العمل بالظن، أن الأصل أنه إيش؟ أنه ليس بحجة، هل هذا مجرى إلى قاعدة الاستصحاب أم لا؟ يقول بالنسبة إلى هذا الذي نتكلم فيه، يقول لا نحتاج إلى إجراء الأصل، لأن إجراء الأصل ليس له أثر للحكم الشرعي. كيف ليس له أثر؟ الآن لما نقول أن الظن كان ليس بحجة، الآن نشك في أنه حجة أو ليس بحجة، فيقول لا نحتاج إلى إجراء الأصل، لأنه يثبت أنه ليس بحجة متى ما لم يقم الدليل على أنه حجة. فالآن بما أننا نشك، يعني ما قام دليل عندنا على أنه حجة، فإذا ما قام دليل على أنه حجة نقول ليس بحجة، لا نحتاج إلى إجراء الأصل. يعني أن الأصل إجراؤه هنا لا يكون له أي أثر في الحكم الشرعي، لأنه قد ثبت عندنا أن الظن بما أنه لم يقم عليه دليل فليس بحجة. يقول إن الأصل وإن كان ذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضى شيء، يعني ليس ذي أثر لحكم شرعي، فإن حرمة العمل بالظن لا تحتاج إلى إجراء الاستصحاب، بل يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد بهذا الظن، بما أنه ما عندنا دليل على أن هذا الظن حجة، إذن هذا دليل على أنه ليس بحجة من دون حاجة إلى إجراء الاستصحاب، من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به. الاستصحاب من الأصول المحرزة، فهنا لا نحتاج نحن إلى الإحراز، إحراز إيش؟ عدم جواز التعبد به، بما أنه لم يقم دليل إذن لا يجوز لنا أن نتعبد، حتى لو لم يحصل إحراز إلى أنه لا يجوز التعبد به. لذلك يقول من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به، يعني بمعنى آخر أن الظن له حالتان، الحالة الأولى أن يقوم الدليل على أنه إيش؟ ليس بحجة، هذا أحرزنا دليلا على عدم حجيته. يقول هل هذا ضروري حتى نقول أن الظن ليس بحجة؟ هل هذا لازم؟ يقول ليس بلازم، بل يكفي أنه ليس عندنا دليل على جواز التعبد به فنقول أنه يحرم التعبد به. قال من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل، لأن هذا الأصل أصل محرز، فنحن نريد أن نحرز أنه لا يجوز التعبد به. فإذا كان لا يجوز نجري الاستصحاب، إذا أجرينا الاستصحاب يثبت بعد ذلك أنه حرام. يقول هذا كله لا نحتاج إليه. والحاصل أن أصالة عدم الحادث، يعني أصالة عدم ورود شيء يجعل هذا الظن من أو يحوله من كونه غير حجة إلى كونه حجة، هذا أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث. يعني الآن مثلا عندنا شيء، ثوب كان طاهرا، نشك في عروض النجاسة عليه، نشك في حادث حدث عليه فنجسه، فهنا إيش نجري؟ أصالة عدم النجاسة. لماذا؟ لأن إحراز عدم النجاسة تفيدنا، نحتاج إليها من أجل أننا يجوز لنا أن نصلي بهذا الثوب. يقول إن أصالة عدم الحادث وهو أصالة عدم النجاسة إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على ذلك، على عدم ذلك الحادث كما مثلنا، وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث، هنا يكفي عدم العلم فيكفي فيه الشك، بما أننا نشك. الآن نحن نشك أن هذا الظن يحرم العمل به أو لا يحرم، نشك. فإذا شككنا إذن ما نحتاج إلى أنه نجري أصالة الاستصحاب، فيكفي فيه الشك ولا يحتاج إلى إحراز عدمه، إحراز عدم الجواز، جواز التعبد بالظن بحكم الأصل وهو الاستصحاب. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ. الآن مثلا لو أننا جئنا بعمل وشككنا في أنه هل الذمة لا تزال مشتغلة أو برئت الذمة من هذا الواجب، نجري إيش؟ أصالة الاشتغال. لما أجرينا أصالة الاشتغال يقول نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ، يعني لأن هذه من نتائج قاعدة الاشتغال أنه لابد أن نتيقن بفراغ الذمة، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، لابد أن نتيقن بالفراغ. يقول هنا فإنه لا يحتاج في إجراء قاعدة الاشتغال إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة. يعني نقول الآن أنا لما جئت بهذا العمل، يعني صليت الصلاة تماما، فهل فرغت ذمتي أم لا؟ يقول هل نجري أصالة الاستصحاب؟ نقول كانت ذمتي مشغولة، الآن أستصحب شغل هذه الذمة. يقول لا نحتاج، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ. يعني لابد من العلم ببراءة الذمة، متى ما لم يحصل العلم فالذمة تكون مشغولة، ما نحتاج إلى إجراء أصالة الاستصحاب. هنا نفس الشيء، لابد من العلم بماذا؟ بأن التعبد بالظن جائز، متى ما لم يكن عندنا علم إذن لا يجوز. لابد من العلم بفراغ الذمة، ببراءة الذمة، متى ما لم يحصل عندنا علم فإذن الذمة مشغولة، ما نحتاج إلى إجراء أصالة استصحاب عدم براءة الذمة. إن شاء الله واضح. يقول فافهم، لعل هذا الكلام إشارة إلى ضعف ما يمكن أن يتوهم من كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أنه يسلم جريان الأصل في المقام. يعني يقول نعم الاستصحاب يجري لكن لا حاجة إليه بعد أن علمنا أنه يكفي الشك في الحكم بحرمة التعبد بالظن. يعني ربما يتوهم أن الشيخ الأنصاري ماذا يقول، أنه يمكن إجراء أصل الاستصحاب لكن لا حاجة إليه، بينما هو إيش؟ لا يجوز إجراء الأصل لما قلنا من أن أصالة الاستصحاب إنما تجري فيما كان الشيء الذي له أثر شرعي، وهذا ليس له أثر شرعي. والله العالم. قوله ومنها أن الأصل هي إباحة العمل بالظن، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.